بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ذكر القين والحداد. القين يطلق على الحداد وغيره. قال القسطلاني في شرحه: لما كان القين يطلق على العبد والحداد والجارية، قينة مغنية أم لا والماشطة، عطف المؤلف الحداد على القين عطف تفسير ليعلم أن مراده من القين الحداد لا غيره. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب أنه قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاصم وائل دين، فأتيته أتقاضاه، قال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، قال: دعني حتى أموت وأبعث، فسأموت مالا وولدا فأقضيك. فنزلت فرأيت الذي كفر من آياتنا وقال: وقال لو تين مالا وولدا أطلع الغيب أم أخذ عند الرحمن عهدا.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار هو أبو بكر العنزي البصري المعروف ببندار، المتوفى سنة 52 و200. أنه قال: حدثنا ابن أبي عدي هو محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي، ينسب إلى جده، وقيل هو إبراهيم، يعني أبو عدي هو إبراهيم أبوه، وهو أبو عمرو البصري ثقة من الطبقة التاسعة، توفي سنة 94 و100. عن شعبة هو ابن الحجاج، عن سليمان هو ابن مهران الأعمش، عن أبي الضحى هو مسلم ابن صبيح المتوفى سنة 100، عن مسروق هو ابن الأجدع أبو عائشة الهمداني الكوفي المتوفى سنة 63، عن خباب ابن أرت التميمي أحد السابقين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، توفي سنة 37 بالكوفة، وصلى عليه علي رضي الله عنه. أنه قال: كنت قينا أي حدادا في الجاهلية، وكان لي على العاصم بن وائل. العاصم بن وائل أحد صناديد المشركين وزعماء قريش، وهو والد الصحابي الجليل عمرو بن العاص. يقول: فأتيته أتقاضاه، قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، لأنه يعلم أن خبابا ممن تبع النبي عليه الصلاة والسلام ودخل في الإسلام، فأراد أن يساومه على ذلك. فقال له خباب: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. إنما قال له ذلك خباب، يعني ليس هذا من باب تعليق الأمر على الكفر كما قال بعض الشراح، وإنما خباب قال له ذلك حتى يلزمه بالإيمان بالبعث، يعني إن آمنت بالبعث فعلت ذلك. قال: دعني. وطبعا هو لن يؤمن بالبعث، لأن كفار قريش أنكروا القرآن وأنكروا النبوة وأنكروا البعث، وهذه القضايا الثلاثة هذه هي التي يدور عليها البحث في الفترة المكية، يعني الصراع مع المشركين في هذه المسائل: مسألة التوحيد والقرآن ومسألة الرسالة وكذلك البعث. ثم كفروا بالتوحيد وكفروا بالقرآن وكفروا بالنبي وكفروا بالبعث. فهذه من المسائل التي لم يؤمن بها هؤلاء المشركون، ولذلك أراد أن يذكره خباب حتى يميتك الله ثم تبعث، أي وتحاسب. فهو قال العاص بن وائل من باب السخرية والاستهزاء بقضية البعث هذه التي هو ينكرها ولا يؤمن بها، قال إذن يعني دعني حتى أموت وأبعث، تركني فسأوتى مالا وولدا فأقضيك، يعني كما أني في الدنيا عندي مال وولد كذلك في الآخرة إن حصل ذلك. وفي رواية الترمذي أنه قال فقلت لا حتى تموت ثم تبعث، قال وإني لميت ثم مبعوث، فقلت نعم. إذن هو ينكر هذه المسألة، وعلى فرض الإيمان بها عنده قال فإني يعني سوف أوتى مالا ولدا كما أنني في الدنيا كذلك. فأنزل الله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أي في الآخرة، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أحدا؟ لأن هذه المسألة لا تأتي إلا من هذا، إما أنه اطلع على الغيب وبما يكون عليه الحال يوم القيامة، أو جاءه وحي من الله، عهد من الله أنه سوف يكون كذلك، وليست هذه وليست هذه، إذن هو كذاب ومدعي ومتقول على الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. الشاهد في الحديث قوله كنت قينا أي حدادا. إذن هذه المهنة كانت معروفة موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يريده البخاري. ثم قال باب ذكر الخياط، كذلك هذه مهنة أخرى كانت معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نسمع الحديث.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف انه قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بطعام صنع، قال انس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى ذلك الطعام فقرب الى رسول الله صلى الله عليه خبزا ومرقا فيه دباء وقليد، فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبع الدباء من حوالي الأصع، قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.
قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي وأصله من دمشق، المتوفى سنة 1820، وهو ثقة ثبت، أنه قال أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، وجده الصحابي المعروف أبو طلحة الأنصاري، وهو ثقة حجة إسحاق من علماء أهل المدينة الثقات الأخيار ممن تتلمذ عليهم مالك بن أنس، توفي سنة 34، وحديثه في الكتب الستة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس بن مالك هو عمه من الأم، يقول إن خياطا، هذا الشاهد في الحديث إن خياطا، إذن مهنة الخياطة كانت معروفة في زمن النبي، والخياط يخيط الثوب، وفي الغالب أن الثوب يكون من عنده، وبعض الفقهاء من المتحجرين يقول إن هذا على خلاف القياس، لأن الثوب الذي سوف يخيط به مجهول، والشخص الذي يتعامل مع الخياط فإنه يتعامل معه من جهتين، من جهة البيع والشراء، ومن جهة الأجرة، ومن جهة الإجارة، فهو يستأجره على خياطة الثوب ويشتري منه الثوب، وقالوا كمية الثوب هذه التي سوف يخيطها الخياط مجهول، وبيع المجهول لا يجوز، هكذا قالوا وهكذا قرروا، وهذا ليس بصحيح، ومهنة الخياطة ليست على خلاف القياس. وكثير من المسائل التي ذكروها أنها على خلاف القياس ردها ابن تيمية رحمه الله في رسالة مستقلة له، رد عليهم على هؤلاء الفقهاء المتحجرين في رسالة، رد عليهم ونقل كلامه وهذبه ورتبه تلميذه ابن القيم رحمه الله في إعلام موقعين. إذن مهنة الخياطة ليست على خلاف القياس. وربما أن بعض الفقهاء وجدوا في زمن البخاري وقالوا هذا الكلام، فأراد البخاري أن يبين لهم أن مهنة الخياطة كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لم ينكرها وأقرها، وهذا دليل على إباحتها والحمد لله. يقول: لطعام صنعه قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام. وهذا يدلك على ملازمة أنس لرسول الله، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد. الدباء المعروف عندنا اليوم بالقرع، وهذه الدباء مطبوخة بالخبز والمرق، والقديد اللحم المجفف. أي هذه الوجبة فيها مرق وخبز، والمرق هذا فيه دباء قرع وفيه قديد، وهذا طبعا كما تعرفون من أطيب الطعام. جيد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الدباء، يحب القرع المطبوخ هكذا على هذه الصفة. يقول: فرأيت النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، لأن الدباء يكون هكذا في القصعة منثورا، والقديد كذلك. فالنبي كان ينتقي الدباء ويأخذها ولو لم تكن عنده، يعني مما يليه. قال: فلم أزل، يقول أنس لما رأى أنس أن النبي يحب الدباء ويتتبعها، يقول: لم أزل أحب الدباء من يومه. ولا شك هي طيبة ولذيذة، وسبحان والطيب لا يحب إلا طيبا. وهذا الحديث أيضا من فوائده أن إن كانت المائدة فيها أصناف مختلفة من الطعام، ففي هذه الحالة يجوز للإنسان أن يأخذ الطعام الذي يشتهيه ولو لم يكن مما يليه. وحديث كل ما يليك هذا ينطبق على الطعام الذي يكون صنفا واحدا، إذا كان الطعام صنفا واحدا كالرز مثلا عندنا مثلا وما شابه ذلك، ففي هذه الحالة الإنسان يأكل ما يليه، لأن الطعام صنف واحد ما يعبث. أما إذا كان الطعام أصنافا متنوعة فالإنسان يأخذ ما يشتهي حتى ولو كان بعيدا عنه يتتبعه، ما في بأس، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب ذكر النساج. وأيضا ما قيل في الخياطة يقال أيضا في مهنة النساجة أو النسج. نعم، نسمع الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم انه قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امراه مفروده قال: اتدرون ما الفروده؟ فقيل له: نعم، هي الشمله منسوج في حاشيتها. قالت: يا رسول الله، اني نسجت هذه بيدي اتسلكها. فأخذنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكتاعا إليها، فخرج إلينا وإنها إزار. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أفسنيها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم: ما أحسنت، سألتها إياه؟ فقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال رجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سلم: فكانت كفنا.
قال الإمام البخاري: حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله ابن بكير المصري المتوفى سنة 31 و200، أنه قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري المدني نزيل الأسكندرية، وهو ثقة من الطبقة الثامنة، توفي سنة 81 و100، أي في السنة التي توفي فيها عبد الله بن مبارك. أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي حازم، أبو حازم هو سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج المدني القاص، وكان من خيار أهل زمانه. قال في التقريب: ثقة عابد، توفي سنة 400 ومن الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة أنه قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي الأنصاري صحابي ابن صحابي رضي الله عنه، توفي سنة 88 وقد جاوز 100. قال: جاءت امرأة ببردة، إلى آخر الحديث. وقد تقدم هذا الحديث معنا في كتاب الجنائز، والشاهد في هذا الحديث منسوج في حاشيتها. المقصود أن حاشيتها منسوجة فيها، كما أشار إلى ذلك القسطلاني في شرحه. فهذا الحديث يفيد أن النسج لا بأس به، مباح، كان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. وهذا الحديث أيضا يفيد ما كان عليه النبي من مكارم الأخلاق، وأنه كان لا يرد سائلا ولا يقول لا إذا سئل عليه الصلاة والسلام. فيصدق عليه قول القائل: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاءه نعم. ثم قال رحمه الله: باب النجار. إذن هذه المهن التي ذكرها البخاري، هذا آخر مهنة تقريبا سوف يذكرها، وتأتي هذه المهن أخرى، كلها كانت معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كانت على خلاف القياس، ولو كان فيها شبهة، لو كان فيها شيء يخالف الشريعة، لبين النبي عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم انه قال: اتى رجال الى سهل بن سعد يسالونهم عن المنبر، فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى فلان،
اللهم صل وسلم،
امراه قد سماها سهل أن نري غلامك النجار يعمل لي أعوانا أجلس عليهم إذا كلمت الناس، فأمرته يعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها، فأمر بها فوضعت فجلس عليه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 400 و200، مولود سنة 50 و100. إذن كم عاش؟ عاش 90 سنة. أنه قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، وهو صدوق فقيه، توفي سنة 84 و100، ومن الطبقة الثامنة، وحديثه في الكتب الستة. إذا لما توفي أبو عزيز بن حازم كم كان سن قتيبة بن سعيد؟ نعم، كان عمره 34 سنة. عن أبي حازم هو سلم بن دينار قال: أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر، أي عن المنبر الذي كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار. هذا الشاهد في الحديث، النجار. إذن كان فيه نجارون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، يعني إذا خطب بالناس عليه الصلاة والسلام. قال: فأمرته يعملها من طرفاء الغابة. الغابة هذه منطقة كانت في المدينة إلى جهة الشام، يعني تقريبا في الطريق المؤدي الآن إلى ما يسمى عند أهل المدينة المنطقة تسمى البيضة والخليل، وهذه المناطق كانت الغابة في تلك الناحية، وفيها أشجار، فيها يأخذون منها خشبا، فهو استفاد منها، أخذ الخشب من تلك المنطقة وصنع المنبر للنبي عليه الصلاة والسلام. والحديث تقدم معنا أيضا في أبواب الجمعة. نعم، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال إن شئت. قال فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة وعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي سكت حتى استقرت. قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر.
حدثنا، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى، خلاد بن يحيى الكوفي نزيل مكة، قال في التقريب صدوق رمي بالإرجاء، وهو من كبار شيوخ البخاري من الطبقة التاسعة، توفي سنة 13 و200. والذهبي يقول في الكاشف إنه توفي سنة 17 و200. وقال الذهبي عنه في الكاشف أيضا إنه ثقة يهم، أخرج حديث البخاري وأبو داود الترمذي. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح أخرج له البخاري أحاديث يسيرة، والظاهر أنه توبع عليها. قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن، عبد الواحد بن أيمن المكي الحبشي المخزومي مولاهم، وهو لا بأس به، من الطبقة الخامسة، وأخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. عن أبيه، أبوه هو أيمن الحبشي المكي وهو ثقة من الطبقة الرابعة، أخرج حديث البخاري والنسائي في خصائص علي رضي الله عنه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ وفي الرواية الأولى في رواية سهل بن سعد أن النبي بعث إليها، وفي رواية جابر أنها هي التي بعثت للنبي. يمكن هذا يكون من تصرف الرواة الله أعلم، ويمكن الجمع بين الروايتين بأنها بعثت إلى النبي أولا، ثم النبي بعث إليها أن تفعل ما تبرعت به، يعني ما تطوعت به أن تصنع منبرا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد في الحديث أنها قالت: فإن لي غلاما نجارا، هذا الشاهد، فإن لي غلاما نجارا. وهذا الحديث من فوائده أن فيه آية وعلم من أحلام النبوة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في بداية الأمر، يخطب على جذع نخلة، على جذع نخلة، فلما تحول إلى المنبر جذع النخلة حن وبكى كبكاء الصبي سبحان الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ضمه وما زال يقول، فجعلت لما ضمه النبي أنين الصبي الذي يسكت. يا سبحان الله، آية عجيبة، آية عجيبة. يقول حتى استقرت. بعض السلف يقول إن جذع النخلة حن إلى رسول الله لأنه كان يقف عليه ويخطب عليه، فلما تركه النبي حن وبكى، والله المستعان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. القائل هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، كما بين الحافظ ابن حجر. الحافظ يقول إنه في رواية وكيع، في رواية وكيع عن عبد الواحد بن أيمن عند أحمد بن أبي شيبة، أن الذي قال هذا الكلام هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال بكت، قال بكت، القائل هو الرسول عليه الصلاة والسلام، بكت على ما كانت تسمع من الذكر. اللهم صل وسلم عليه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب شراء الحوائج بنفسه. شراء الحوائج بنفسه، يقول الحافظ رحمه الله: فائدة الترجمة رفع وهم من يتوهم أن تعاطي ذلك يقدح في المروءة. اقرأ ما قال الحافظ حول ترجمة.
قال محمد رحمه الله: قوله باب شراء الإمام الحوائج بنفسه، كذا لأبي ذر عن غير شميت. وصرف الترجمة للباقين ولبعضهم شراء الحوائج بنفسه أي الرجل.
إذا في نسخ، نسخة أبي ذر عن غير الكشميهني، باب شراء الإمام الحوائج بنفسه، هذه نسخة النسخة الثانية، النسخة الثانية في بعض النسخ ساقطة أصلا، الترجمة دي ساقطة من بعض النسخ ليست موجودة يعني. النسخة الثالثة شراء الحوائج بنفسه كما عندنا، يعني في نسخة هكذا في نسخة هكذا في نسخة هكذا، والله أعلم. على كل حال شراء الحوائج بنفسه لا يقدح في المرأة حتى ولو كان الإمام، يعني حتى لو كان الإنسان مثلا إماما، هذا الآن طبعا لا يوجد أليس كذلك؟ ما هو الإمام الآن؟ الذي بعد الإمام، الوزير ممكن ما ينزل السوق يشتري، أو وكيل الوزارة أو إلى آخره. لو كان الإنسان قاضيا يأتي السوق يشتري، نرى القضاة متواضعين، نراهم في الأسواق يشترون، وكم التقيناهم في الأسواق وهم يشترون وسلمنا عليه، فما في بأس أن الإنسان ينزل السوق يشتري بنفسه، وهذا لا يقدح في المروءة، وهذا لا يقدح في المروءة. إذا ذهب يشتري شيء شيئا مباحا، ما يذهب إلى المحلات المجموعة، يعني لا، ما ينبغي يعني أن ترى طالب علم أو ترى إماما أو قاضيا واقفا أمام محلات فيديو أو محلات بيع عشرة أغاني أبدا، لكن يشتري شيء مباح والحمد لله، ويبتعد عن الأسواق التي فيها المنكرات وفيها ازدحام النساء واختلاط النساء بالرجال، هذه المواضع أشك مشبوهة، يبتعد عنها الإنسان الفاضل صاحب المروءة وصاحب المنزلة، ولكن يذهب إلى الأماكن التي ما فيها المنكرات والحمد لله. فهذا لا يقدح بالمروءة كما قال الحافظ ابن حجر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: اشترى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جملا من عمر. هذا الحديث وصله البخاري في كتاب الهبة، يأتي إن شاء الله. وقال عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما: جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم منه شاة. وهذا الحديث أيضا سيأتي موصولا إن شاء الله في آخر البيوع. واشترى من جابر بعيرا، هذا أيضا طرف من حديث موصول في الباب الذي يأتي، في الباب الذي يليه إن شاء الله، باب شراء الدواب والحمير إلى آخره. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه الأحاديث: مباشرة الكبير والشريف، شراء الحوائج، مباشرة الكبير والشريف شراء الحوائج، وإن كان له من يكفيه إذا فعل ذلك على سبيل التواضع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يعني حتى لو كان الإنسان عنده مثلا خادم أو عنده سائق أو عنده أولاد مثلا، ربما يكفونه المؤونة، وذهب بنفسه واشترى من السوق ما في بأس، والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك كان عنده من يكفيه شراء هذه الأشياء، ولكن كان يذهب بنفسه عليه الصلاة والسلام، أحيانا يشتري ويشتري بنفسه في كثير من الأحيان عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمع الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعا.
قال الإمام البخاري: حدثنا يوسف بن عيسى. يوسف بن عيسى هو أبو يعقوب المروزي، وهو ثقة فاضل، توفي سنة 49 و200، وحديثه عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، المتوفى سنة 95 و100، وحديثه في الكتب الستة، وهو طبقة من كبار الطبقة التاسعة. وأبو معاوية هو ثقة من أحفظ وأوثق الناس في الأعمش، والبخاري لم يعتمد عليه إلا في حديثه عن شيخه الأعمش، وإذا أخرج له عن غير الأعمش يكون ذلك متابعة، ولكنه اعتمده في الأعمش لأنه من أوثق وأحفظ الناس لحديث الأعمش. قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم هو النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي الكوفي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من يهودي طعاما بنسيئة. إذن هذا الشاهد، النبي اشترى وتعامل مع اليهود، واشترى طعاما إلى أجل، ورهنه درعه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث فيه، يعني فيه فوائد. أولا، مباشرة الشخ مباشرة الإنسان الكبير الوجيه الشريف المسؤول البيع والشراء بنفسه ما في حرج. هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يشتري بنفسه. ومن فوائد الحديث معاملة أهل الكتاب بالبيع والشراء بالتجارة، ما في بأس أن نعاملهم حتى ولو كانوا يتعاملون بالمعاملات المحرمة، هم يأكلون الربا مثلا أو يفعلون يتعاملون معاملات أخرى غير شرعية، نحن لسنا مسؤولين عنه. المهم أنني أتعامل أنا مع يهودي أو نصراني بمعاملة مباحة ولست مسؤولا عن ماله أو عن تجارته، واضح؟ لا شك اليهود يأكلون الربا، يستحلون الربا يعني مع غير اليهود مع الأميين هكذا في عندهم يعني في تحريفاتهم لشريعته أنهم يقول ليس علينا في الأميين سبيل، يعني الربا عندهم بين اليهودي مع اليهودي محرم، يهودي مع غير اليهودي مباح، والله المستعان. والنبي يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام وأنك تتعامل معه ولكن معاملة مباحة. أيضا من فوائد هذا الحديث شرعية البيع الآجل، ما في بأس، ويدخل في ذلك البيع بالتقسيط. أيضا من فوائد الحديث شرعية الرهن، شرعية الرهن هو توثيق الدين بعين كما سيأتي إن شاء الله في بابه، تأتي تفاصيل وأحكام. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.